الشريط الخامس والعشرون.
فالرسول بدر ومات انقطع الوحي، فما بقي لنا الا ما كان بايدينا من القران وما تركه لنا من سنته. فالكريم الا ان ناتي بدر وبعده لله. هل الصحابه اذا اذنب احد منهم وقعوا في مصيبه هل تعرف انهم جاءوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المروة: يا خير من دهنت بالقاع أعوني وقر من في دين الأرقاع وكأنه قدكم نفس الجبال قبل أن تساكنوا فيه العذاب وفيه الجود والكرم إلى آخره. قالوا النجاة في النوم وإدرام الرجل أدركوا وأخبروا بأن الله غفر استغلوا بها. يقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح. قالوا إن بإسنادها محمد بن الحرب في العلي والكذاب. ثاني قالوا ابن عبد الهادي وغيره إنها بإسناد مهدي. ثالثا قررنا أنها صحيحة أن ابني ديننا على حكاية أعرابه بدون وهل نصدقه؟ إلا صدقنا فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي قرن رأيه كلام؟ وهل الصحابة الذين أعلم الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول هل أحد منهم جاء وقال عند قدر النبي وقال يا خير من دبنة بالقاع عظيم؟ هذا لما حصلت وقعة الحرة انجهز يزيد بن معاوية أهل الشام بكفاية الصحابة في المدينة وعمر عليهم مسلم بن عقبة سماه السلف مسلم. وقف على المدينة واحتل المدينة وأباعها ثلاث أيام. قالوا حتى حمد الذكر لا زوجته. وبعض الشاميين أخذ على أولاد الصحابة والزنا ورب الباب حتى ظهر دماغه. وهذا المنظر انقلب مسلوس أسود. قال الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله حديثنا عبدنا هل قالوا يا خير من مثنة بالقاع يا عبو من هذا إلا من الأراضي أو عمر لما حصل الجد وعامت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في الأرض دخلت البلد وحوش البلد. هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله بلغ من امك من امتي بلغ الجهد من امتك ما بلغ ادعو الله لنا. فقال اللهم انا نتوسل اليك بنبينا فرجها فتسقينا وانا نتوسل اليك بامن نبينا لاجل امنا. ثم قال قل يا عباس ادعو الله فسر هذا التوسل بدعاء فجعل يدعو والله وحده وقرانا عن المهاجرين والانصار امنين على دعاء لهم اي دليل الا
بسم الله الرحمن الرحيم.
في البرده يقول المصيبي وقد اما الشر بهذه القصيده شرح اثره وحسبت عليها الاخير والناس على الحراس وتالقوا بها وحتى اعتقدوا بها ارض النساء بكشف النور يقول ان طلع البرده من فلان اصيب برمد بعينيه وان براءه طابت عيونه ما الشيخ يا اكرى خلق مالي من الوذ بي سواك عند حلول الحائط العامي إن لم تكن في معادي آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا ولذتها ومن علومك علم الله والقلم فإنني لمتصمية فإنني مذمة بتصميتي محمدا وهو أعظم الخلق للزمن اشهد رب العالمين. يقول يا أكرم الخلق ما لي من أدول به سواك عند حلول الآلات الأمن الله الطويل ومكيان هذا هناك من أموت ومكيان عبادك فإن من جودك من الطريق جودي في الدنيا والأخرة الآخرة فالدنيا والآخرة متاع جودك اشكر رب العالمين. أنا قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يقول لا أنت تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا أيها الناس اتقوا ربكم واحشروا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاه عن والده شيئا ان وعد الله بحق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعه ولا يقبل منا احد ولا هم ينصرون الا بل الرسول يندع ويعظم ويدخل الجنه من شاء ويمنعها من شاء الرب يقول ليس لك من الامر شيء يقول لك الامر الرسول نفسه يقول يا غير قل يا عباس بن عبد المطلب انا لا اغني عنك من الله شيئا يا صبيه وامك رسول لا اغني عنك من الله شيئا ثم خص مني وابنتي التي هي برات منك يا فاطمه بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا قالوا فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم ألف شيء يستدلون به إلا أن إذا جمعت معناه لا تروحوا من الرسول ما تحبون الرسول لا يحب الرسول نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقولوا لنا هذا الله
اتخذنا أنت. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولو أننا كتبنا عليكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنه فعلوا ما يضعفون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. هذه الآية نزلت على قول بعض المبشرين من ذرية الزبير بن عبد المطلب مع رجل من الأنصار قيل إنه حافظ بن أبي بلتعة كما جاء في بعض الروايات روى أن الزبير اختصم مع حافظ من الشريف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. قال الأنصاري أي كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا ففي هذه القصة أولا في التسمية للقرآن عليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من الحق وعليهم أن يتطلبوا الحق وأن يبتعدوا عن الهوى أو الحكم الناس على جانب بل يشتري ويتطلب الحق من موانع فعل غيره، إن أصاب له أجران وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلبه للحق فله أجر وخطأه مغفور له كما ذكر صاحب. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أكثر من هذا، وهو أمين من في السماء. فقال له الرجل اعبد يا رسول الله حتى يحكموك مما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كذلك إلى سنته. فباب المتعصبين للآراء يؤيد ما ذهب إليه إمامه، فإذا وجد عديلا كان عليه بالجور لأنه يرد ما يريد من الانتصار لإمامه أو متبوعه. فهذا لم ينقذ لما جاء من الرسول. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أن يدعنوا إذعانا وينغادوا انقيادا. أكد الفعل هنا المصدر تأكيدا من عامل، لأن الإنسان يدعن وينقاد بحكم رسول الله، وأن لا يجد في نفسه أي حرج ولا ضيق ولا تأثر بالكلية. هذا هو المؤمن الحقيقي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى أن هذه الأمة أمرت بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيسر وأسهل مما أمرت به بنو إسرائيل. فأخبر لو أن الأمة أمرت به ما أمرت به بنو إسرائيل بل لم يفعل إلا قليلا. فإن بني إسرائيل لما أمرهم الله بالتوبة فلن يقبل منهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، حتى قتل نحو 70,000 فهذه توبتهم. أما نحن لا، لم يكلم الرب، فلو كلمنا قال ما فعلوه إلا قليل منهم. كذلك بقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العزلة اطروا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم له الدنيا. وعلمنا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني أن توبتكم لا تكون إلا بقتلكم لأنفسكم كما كان ذلك في حق بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ثم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى القرآن والسنة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند موارد النساء مع الإذعان والقبول والانقياد وسلامة الصدر وانشراح القلب بحكم الله ورسوله يزيدك خيرا إلى خير، ويزيدك تثبيتا على هذا الخير لئلا تكن مائلا لا يمين ولا هناك شيء من السبل تنحرف يمينا وشمالا. قال تعالى وإن كادوا ليفتنون وإذا لا قول تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله فأما من أوتى كتابه من أولئك يقرؤون كتابا ولا يظلمون بشيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وهو أضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك، فهذا الذي تحاكم إلى القرآن والسنة منشرح الصدر مطمئن الباب مدعنا ومنقادا فالله يعطيه الخير وينشد ويثبته عليه، وأمر الرابع يعطيه الأجر العظيم، وأمر الرابع يهديه الصراط المستقيم هداية زيادة على الهداية الأولى. ثم نتيجة ذلك وعاقبته هو أن يكون إنما أعطى الله رسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهم مذكورون بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكانت الأرض فاسدة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعزمهم إلا بقاوى من أهل الكتاب. ولكن الله أصلحها بذرة محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وبين لهم الصراط المستقيم، فأصبح الإسلام منتشرا في كل مكان. وهذه هي صلاة الأرض: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الفساد في الأرض التعاقب إلى القوانين، فقد صلحت بجثة الرسول وجهاد الصحابة رضي الله عنهم وتعاقبهم من القرآن والسنة، فمتى استبدلوا غير هذا من آراء الرجال كافدة ونعادة أفكارهم الفاسدة فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقيل: لا تفسدوا في الأرض بمعاصي الله بعد إصلاحها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآية وأن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن الفساد في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. فالفساد الحقيقة والصلاح الحقيقة لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي فلان أو رأي الرئيس الفلاني ويقول أنا أريد الإصلاح. فكم مريد للإصلاح على حد زعمه والواقع أنه مفسد. ولكن الميزان في معرفة الفساد في الأرض ومعرفة الصلاح في الأرض هو القرآن والسنة، فما دل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الصلاح، وما خالفهما فهو الفساد. فمن الفساد في الأرض معصية الله، فإن معصية الله بارتكاب نواهيه وترك أوامره هذا هو الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل شيء خالف الكتاب والسنة فهو في الحقيقة فساد في الأرض. فما في الأرض ولا في السماء من صلاح إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله، وما في إيمان من فساد إلا وسببه مخالفة الله ومخالفة رسوله. فمثلا لو أنت من أنزلك لو أن شخصا يريد أن يبيح الربا قلنا له: هذا قال هذا من المصلحة
التي تجلب تنمية المال وكثرة المال حتى إن الناس يترفهون. والله لم يحرم الكسب، بل كل ما من شأنه ينمي المال ويقيم المصالح فهو أمر مطلوب شرعا لأنه من المصلحة. نقول تقول له أنت بل هذا من الفساد في الأرض، أما دام أن الشريعة نهت عن الربا وإن زعمت أنه مصلحة فالواقع أنه مفسدة. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. هذا هو الآية. فما من صلاح للأرض ولا للسماء إلا وسببه طاعة الله، وما من فساد فيهما إلا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله. فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلا بتحكيم القرآن والسنة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا في المجتمع وفي الأفراد وفي البيوت. هذا هو الصلاح الحقيقي، وما عدا ذلك فهو فساد. والفساد يختلف باختلاف الشيء الذي يرتكبه العبد. تارة يكون فسادا كليا وتارة يكون جزئيا على حسب تلك المخالفة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتقدم لك معنى السياسة التي جاءت بها الشريعة سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما دلت عليها هذه الآية كسياسة فرعون كما تقدم في الإشارة إليه. قال وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إضافة الحكم إلى الجاهلية إضافة عيب وذنب. أفحكم الجاهلية يبغون كالقوانين الوضعية التي تجمع من آراء الرجال ونحاتة الأفكار وزبالة الأذهان يعارضون بها حكم الله ورسوله ويقولون هذا أصلح للناس وهذا أضبط لحقوقهم وهذا أنفع. نقول أذى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، أي لا أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى لقوم يوقنون، أي يؤمنون حقيقة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. بل حكم جاهلية هو من الفساد في الأرض، وذلك كما قال ابن كثير مثل نظام جنكيز خان والد التتار، فإنه جمع نظاما من الإسلام ومن غير الإسلام وشيئا من آرائه تدون، فجعلت ذريته تتداول الحكم به مقدمين له على حكم الله ورسوله. ومثل أيضا ما يسمى بالنظم. العبرة بالحقيقة، لا تظن أن الممنوع فما يسمى بالقوانين الوضعية، ما هي القوانين الوضعية التي وضعها الرجال من عندياتهم مخالفة للكتاب والسنة، لكن يسمونها نظام، نظام العمل والأمات، نظام كذا نظام كذا نظام كذا. انظر في النظام، إن كان نظم إدارية فلا حرج ولا مشاحن، تنظم العمل دواما ووقتا ورئيسا ومرؤوسا وكل إنسان يسند إليه عمل يخصه، هذا عمل. أما إن كانت تلك النظم دخلت في أحكام الله وشرعه فهذه لا، هذا هو حكم الجاهلية سواء بسواء، هو حكم الجاهلية سواء بسواء، وهي الممنوعة وهي التي التحاكم إليها ومن التحاكم إلى القوانين التي تقدم معنا في آية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يطهر أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله لا يؤمن أحدكم النهي هنا ما معنى؟ نقول لك هنا قاعدة ينبغي أن نتنبه لها, وهي أن كثيرا من الأحاديث تأتي بهذا اللفظ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت له. لا برء لمن لم يذكر اسم الله عليه يا غير ذلك مما هذا معنى. فقول لا يؤمن أحدكم هل هذا نفي للإيمان بالكلية وأنه متى لم ينطبق علي يكون غير مؤمن؟ نقول لك النووي وأمثاله رحمهم الله يقولون هذا نفي لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم نقص إيمانك, فإيمانك لم يكن حينئذ كاملا, إنما هو نفي للاستحباب لأمور مستحبة, وإلا فالإيمان واجب لا يزال معك. فالنبي هنا إنما هو نفي للكمال, والكمال ويكمل بالسنن والمستحبات. هذا هو معنى ما يقوله النووي. نفع شيخ الإسلام الذي قرر هذا المعنى في كتاب الإيمان كتابه, وقال إن هناك قاعدة, ثم ذكر معنى إن الله ورسوله لا ينتهيان عن اسم مسمى شرعي إلا لترك بعض واجباته. فيكون إيمانك ما هو نفي للكمال بل نفي للوجود. نقص إيمانك بقدر مخالفتك, وهذا النقص نقص للواجب الإيمان لا لكماله الذي هو مستحبته. فإذا فقد تقول ما فائدة الخلاف ما دام أن النووي وغيره يقولون هذا نفي للكمال, وشيخ الإسلام تيمية ومن وافقه يقولون هذا نفي لبعض الواجبات. إذا ما فائدة الخلاف؟ نقول لك فائدة الخلاف واضحة, وأن النووي الذي يقول نفي للكمال لا يجب عليك, فإن فعلته أفضل وإلا لا لائم. أما الذين يقولون إنه نفي لواجب من واجبات الإيمان يقول يجب وجوبا, فإذا خالفت أنت آخر ونقص إيمانك بقدر مخالفتك. هذا أنت آخر لابد وجوب أن يكون واجبا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا لم تفعل أنت مؤمن لكن نقص إيمانك لذهاب واجب من واجبات الإيمان. إذ أن الإيمان شعب, فالإيمان شعب ما هو شيء واحد كما تقول الأشاعرة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وله شعب كشعب الكفر, فالكفر شعب. فكذلك الإيمان شعب, يزيد إيمانك بهذه الشعبة وينقص بشعبة أخرى, ويفوت واجب من واجبات الإيمان بشعبة أخرى وإن كانت باقية الشعب لا تزال موجودة, لكن ضعف وفاتك واجب بارتكابك بذهاب أو ضوات واجب من واجبات الإيمان التي هي أحد شعبة. مما يقاربه لذلك في المسائل الفروع الفرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من قال انه نفي للكمال يقول لو لم تسمي صح الا ان الافضل انك تسمي عندما تريد ان تتوضا, لان النبي هنا نبي لكمال الوضوء. اما من قال انه واجب نبي لواجب من واجبات الوضوء يقول لا لو تركه عمدا ما صح الوضوء, انما نعم لو تركه نسيانا الوضوء صحيح للحديث الاخر عفي بكم مكيئا الخطأ والنسيان. أما لو تركته عمدا لأنك تركت واجبا من واجبات الوضوء عمدا فلا يصح الوضوء، لأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني. هذا فائدة القيادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى. الهوى إيش؟ الهوى وما يحبه الإنسان ويميل إليه حقا كان أو باطلا. فالحديث نفى عن واجب من واجبات الإيمان إذا كان هواك يخالف ما جاء به الرسول. أما إذا كان هواك أي ميلك ومحبتك وديلانك هو أن تتبع ما أمر به الرسول وتنتهي أعمالها عن الرسول من غير ميل إلى ما تحب، هذا مطلوبك وهذا محبوبك وهذا اتجاهك وميلك، إذن تم في حقك كمال الإيمان. أما إذا كان عندك شيء من الميل إلى ما يسخط الله وإن كنت تعتقد تحريمه لكن بعد فقد نقص إيمانك، لأن الواجب عليك ترك هذا، نقص إيمانك بقدر مخالفتك، حيث كان هواك لم يكن تماما منطبقا باتباع ما جاء به الرسول، بل خالفت الرسول فيما فعلت. هذا هو معنى الحديث. وما نشأ في البدع والمعاصي إلا وسببه الهوى. أما من كان هواه تابعا لما جاء به الرسول تطلب الحق مهما كان لك أو عليك، ما لك من هم وما لك من غرض وما لك من قصد وما لك من ميول إلا معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتعمل به ولتنتهي وتبتعد عما نهاك عنه، هذا هو الإيمان الكامل المؤدي للواجبات. أما كما كان بالعكس فلا. فكما قلنا ما نشأت البدع إلا بسبب اتباع الهوى. فمثلا من أمثلة التلفظ بالنية، نويت أن أصلي لله، يرى من يرى هذا الرأي أن الدين وأن خير وأن تلفظ باللسان لأجل أن يطابق القلب، لأن النية محلها القلب. تقول هذه بدعة أم لا؟ تقول لها أنت مثلا الرسول يقول لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا فلله عليك، آمني أن لا أدعو الرسول حتى أقتنع فإنه لا يستطيع أبدا أن يكون حرم عن الرسول ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه كان شرفا، إنما يأتيك بأقيسة وتعليلات لا أقل ولا أكثر. فإن ثم صار متبعا لهواه في هذه المسألة حيث لم يشترط في ذلك على نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ما هي إلا تعليلات وآراء لا سبيل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما جاء به الرسول يكون القلب ممتلئا من محبته والميول اليه، مثل ما تقدم في حديث انس لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ومعنى حتى اكون احب اليه يعني محبا لسنته، محبا لاتباع امره، محبا للابتعاد عما نهى عنه. وهذا اوضح الايمان، الحب بالله، وهذا كله مصدره القلب، الحب بالله والبغض بالله والموالاة بالله والمعاداة بالله، مصدرها القلب والجوارح تعمل أو تترك هي التي تدل على ما في القلب. وهذا معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرق برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال المنافق فقال اليهودي: يتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأكل الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود يا كعب الأشرف، لعلمه أنهم يأكلون الرشوة. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقيل: نزلت في رجلين. قال أحدهما: نتحاكم إلى محمد، وقال الآخر: إلى كعب الأشرف. فاتفقا أن يأتيا كاهنا بجهينة، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى بحكم رسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالشريف حتى ضرب. أو قال الشعبي: الشعبي هذا مسلم، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، وهو من حفاظ هذه الأمة ومن فضلائها، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء لشدة حفظه، فلا أحتاج إلى كتابة، فهو حافظ متقن. ويقول في كلماته المأثورة عنه: يقول: يعود العلم جهلا والجهل علما، يعني أن العلم الحقيقي سيكون جهل والجهل سيكون علما. هذا نقله عنه العلامة ابن القيم، وهذه الكلمة نقلت عن موسى صلى الله عليه وسلم كما نقله عن بعض المؤرخين، أنه قال: في آخر الزمان يعود العلم جهلا والجهل علما، والواقع يشهد لهذا. ابن القيم نسب إلى الشعبي هذه الكلمة، والبعض المؤرخين نسبها إلى موسى بن عمران، وأن هذا يكون في آخر الزمان، ومعناها يعود العلم جهلا، يعني العلم الحقيقي الذي يورد الخشية الإلهية وعلم الدين يعود في آخر الزمان جهل، يجهلون ويتراءى، يعني يتراءى الجهل، ويعود الجهل وهي الكتابة والقلم والإنشاء، يعود والعلم يتعلمه الناس بشقشقة الكلام وإطلاق اللسان وشبك الكلمات، إلا أنها جوفاء. تقرأ صفحات كبيرة لا تخرج منها بفائدة، فهم يتعلمون الإنشاء وشبك الكلمات لكنها لا معنى لها ولا روح لها ولا تمت إلى العلم الديني، بل ولا إلى غيره، حتى العلوم الدنيوية لا تمت إليها بصلة. قال الشافعي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأن الرسول لا يأخذ الرشوة. وقد استقر في قلوب اليهود أن الرسول محمد نبي، وأنه لا يحكم إلا بالحق، فهم يعتقدون هذا في باطن الأمر، لكنهم جحدوا ذلك عنادا وتكبرا وحسدا وبغيا، وإلا فينا في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله. لهذا سألوه عن المسائل المعروفة، قالوا سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوه الدار الأول، وسألوه عن قصة موسى والخضر وعن القرنين، فلم يجبهم، لأنه قال: أخبركم غدا، وهم قالوا: لا يخبر عن هذا إلا نبي، وتأخر الوحي عنه حتى حجم. فأنزل الله: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله، وأن قلت غلاً أخبركم ولن تقل إن شاء الله. حتى أنزل الله عليه سورة الكهف وأخبرهم بالروح وأخبرهم عما سألوا عنه، فعرفوا أنه نبي ولم يجحدوا هذا بقرارة أنفسهم. لهذا طلب اليهودي التحاكم إليه، لأنه يعرف في نفس الأمر أنه نبي وأنه لا يأخذ الرشوة. أما المنافق الذي يظهر الحق ويظهر الإيمان ويظهر الكفر، فهذا لم يرضع في رسول الله. نتحاكم إلى محمد لعرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة هو البطيء الذي يدفعه أحد الخصمين للحاكم إن يجور في الحكم، وهي بوصلة يتوصل بها دافعها إلى تحصيل حقه الباطل، فهذا هو الرشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فمتى دفع أحد الخصمين للقاضي أو دفع الرجل لمن بيده حل معه شيئا من المال من أجل أن يميل معه ومن أجل أن ينصر باطله، فهذه هي الرشوة الملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأجل إبطال الحق أو لإحقاق الباطل. فهذه كلها هي الرشوة وهي الملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بريء من هذا، لا يأخذ الرشوة ولا يحكم إلا بالعدل. أما المنافق لا، لم يقبل، لعلمه أن من طلب التحاكم إليه يأخذ الرشوة، ولعلمه أنه مبطل ويريد أن يدفع الرشوة من أجل أن ينقلب الباطل حقا فيقضي على اليهود. وقد طلب التحاكم إلى كعب بن أشرف، وكعب بن أشرف هذا هو من علماء اليهود ومن رؤسائهم وأصله عربي، لكن أمه يهودية، وقد تعود واختار الدين اليهودي، وعنده علم من علوم الكتاب، وهو شاعر مجيد، وآل النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، وفضل طريقة قريش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحيي بن أحفظ، فهذان عالمان الجاحدان الكاذبان فضل ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان على ما كان عليه الرسول وأصحابه، وذلك أن قريشا سألوهما قالوا ما ترون عنا وعن محمد، قالوا ما قال ما أنتما وما محمد، قالت قريش نحن نسقي الحجيج ونفك العاني وندبح الكور، يعني فعل الإبل الحديث، ومحمد سنبور وحده لم يتبعه إلا شراط الحديث من مزينة وغفار، أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ قال كعب بن أشرف هذا وزميله عيد بن أخطب، قال الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طلب هذا المنافق التحاكم إلى كعب، واليهودي امتنع يطلب التحاكم إلى الرسول، فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، لأن هذا المنافق يزعم أنه مؤمن بما أنزل الله على رسوله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فنأخذ من آية التحاكم إلى النظم وإلى القوانين كالقانون الفرنسي أو المصري أو القانون اللبناني أو ما أشبه ذلك، بدلا من الكتاب والسنة. فلا شك أن هؤلاء أخبث وأشر ممن سبقهم متى تحاكموا إلى مثل هذه القوانين أو وضعوا أنظمة تتكلم في شرع الله ودينه ثم يتحاكمون إليها. يقول النظام لا يقضي أننا ندفعك إلى الشرع، أو النظام يبتغي أنك تسلم الغرامة، والنظام يقضي سلم أنت عليك غرامة 100 ريال 1 ريال، النظام يقضي عليك الغريب. هل النظام مستمد من الكتاب والسنة فعلى الرأس والأيدي؟ أنا من كناشة الآراء وزبالة الأذهان ونحاسة الأفكار فلا خير فيها. وقد قال ابن القيم في البدائع ما معناه، يقول حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق في قالب هواك. إذا ورد عليك الحق رددته في قالب هواك متبعا لهواك منفيا لآرائك، ثم قال اقرأ قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأن ينبغي أن تهاب أن يقلب الله أن يقلب الله قلبك، وأن يرك كما تفيه في قيامك حيث رددت الحق في قالب هواك. والأمر الثاني، إذا ورد عليك الحق رأسا فينبغي أن تتقبله بالقبول والإعان والامتياز. تذكر قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاخرجوا مع الخالفين. عاقبهم الله بأن الله قلب قلوبهم ثم لم يرضى منهم أن يخرجوا مع الرسول ولا مرة واحدة، ولم يقبل أنهم يقاتلون مع الرسول حينما استأذنوا أولا بدون عذر. فإن رجعك الله من رجل تبوك فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. فأنت إذا رددت الحق ولم تقبل ما جاء به نبيك فحري أن لا يقبل منك بعد هذا، وأن يقال لك لن يقبل منك الحق بل اقعد بل رددته أول مرة اقعد مع القائدين. وقيل نزلت برجلين اختصما فقال أحدهما نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كاهن، لكنهما اتفقا أن يتحاكما إلى كاهن جريج. فرفع إلى عمر لما استثبت عمر عن هذا الذي لا يريد حكم الرسول وأنه يفضل حكم كاهن جهينة، قال كلامك تريد؟ قال نعم. قال متى نقم حتى أرجع إليكم؟ جاء بالشيخ فقتله. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن الله أنزل عليه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قول فلا وربك لا يؤمنون إلى قوله ولو أنا كتبنا عليه من اقتلوا أنفسكم إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لو رجعت إليه لم يقتله خشية أن يتحدث الناس بأن يقال محمد يقتل أصحابه. فبيان ذلك أن كل من دعا إلى غير الكتاب والسنة أو رأي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه منافق، وينبغي أن يكون هذا مصيره إن أمكن. فإن الله يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق وأتوا إليه مذعنين أبي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله يعني بأحكامهما ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
الأسماء والصفات إنه كافر
وتوحيد الأسماء والصفات أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية وأجمع عليه سلف الأمة. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة. فهذا الكتاب أولا ذكر المصنف فيه بيان التوحيد وما يناديه من الشرك الأكبر أو يناديه كما له من الشرك الأصغر، وبين فيه البدع القابحة في التوحيد، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه، وبين فيه المعاصي المنقصة لذواب التوحيد. ثم هذا التوحيد الذي هذا شأنه هو توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم كثير من هذه الأبحاث فهي توحيد الربوبية أمر معلوم أقر به المشركين لم ينكره أحد إلا شجار من بني آدم، وإلا فالناس كلهم معترفون بأن الله هو الذي يخلق ويعز ويذل ويحكم ويرفع ويصل ويقطع ويتصرف في خلقه بما تبتغيه إرادته وحكمته. النوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات وهو المقصود بهذا الباب، وقد مر في شيء من الأحاديث ما يدل على هذا من الحديث إن الله يعز مثل بذكر المحبة وكذلك بذكر الرحمة وكذلك أيضا ذكر الغضب في اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما أشبه ذلك مما سبق بيانه. وتوحيد العبادة وهو الجل أو الغرض الذي وضع لأجله هذا الكتاب. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هي وسيلة إلى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن توحد الله بأفعالك. فلو قلنا لك أعرف لنا توحيد العبادة ما هي؟ فبك عند التعريف لك أن تقول توحيد العبادة أن نوحده بأفعالنا. توحيد الربوبية أيضا تقول توحيد الربوبية هو أننا نوحده بأفعاله، نوحد الله بأفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحيار والإماتة. وتوحيد العبادة وأننا نوحده بأفعالنا من الذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة مما يتعلق بأفعال العباد. هذا وتوحيد العبودية العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات عقد المصنف هذا الباب لأجله بيان توحيد الأسماء والصفات. بقى المرض كثير في شيء من الأحاديث من هذا البحث. فقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي أنه كافر، لأنه استدل بهذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. الأسماء والصفات الناس فيها طرفان ووسط، طرف أنكروها وجحدوها وجعلوها كالأسماء المحضة المتغالبة وهم الجهمية والمعتزلة. ومعنى أنهم أنكروها وجعلوها كالأعلام المحضة المتغالبة، مش معنى الأعلام المحضة، المحضة التي لا معنى لها، المتغالبة التي يتدل كل اسم يدل على ما دل عليه الاسم الآخر. فعندهم مثلا الرحمن دل على ما دل عليه السميع، والسميع دل على ما دل عليه العليم،
والعليم دل على ما دل عليه الرحيم، لا أن الرحيم يدل على صفة والعليم يدل على صفة كما هو واقع اللفظ، لا، هم يقولون كالأعلام المحضة المترادفة مما يقرروا لذلك فلهل اسمك سعد وعلي ومحمد وبكر وفهد وخالد وهلمجر ما إلا مجرد أسماء لا معنى لها وهي تنطبق على شخص واحد. ولا شك أن هذا ضلال أيضا أو يوجد في لغة العرب أو في غير لغة العرب أن السميع بمعنى العليم أو أن العليم بمعنى الرحيم. الرحيم الرحمن والسميع البصير العليم الحكيم الخبير القادر المحيي المميت كل اسم يدل على صفة لم تدل على اسم الآخر إلا بطريق الالتزام أو طريق التضمن، فنعم تدل عليه بطريق الالتزام أو التضمن. ومعنى هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومعنى طريق التضمن أو الالتزام هذا هو ما نحن نبينه. فمن أمثلته أنت إذا أثبتت أن الله سبحانه وتعالى رحيم قلت نعم أنا أوكي، فرحيم والرحمن دلت على ذات الرب سبحانه وتعالى، فهل يمكن يوجد رحيم أو رحمن بدون ذات يعني منفك عن الذات؟ فلا يمكن، فوجود دلالة الرحمن مع دلالة الذات هذا يسمى دلالة الالتزام، لأن لا يعرف وجود سمع بلا ذات ولا بصر بدون ذات ولا رحيم ورحمن بدون ذات، فدلالة الرحمن والرحيم والسميع والبصير على الذات دلالة التزام، يعني دلالة مطابقة، دلالة مطابقة يعني إذا لاحظت دلالة الصفة تلك والدلالة مطابقة ودلالة تضمن أيضا. وما دلالة التضمن؟ فالرحيم بل على أن الله عليم، فإذا أثبتنا لله يعني كلها وتذيبتك الرب على الجميع والرد عليه المتجهة، فأنت إذا أثبتت أن الله رحيم دل على وجود الذات وعلى وجود الرحمة دلالة مطابقة، ودل على وجود العليم أن الله عالم دلالة تضمن والتزام، لأن لا يمكن أن يكون رحيم إلا بإذنه. هل يمكن أنك أنت ترحم شخص وأنت تعرفه؟ من لازم رحمتك له وعطفك عليه أنك تعرفه، أنك عالم به، فهي دلالة الالتزام. وهكذا بقية الصفات كلها تدل عليها دلالة الرحمة، هذا معنى. فقلنا لك أن الناس في هذا الباب طرفان وسط، الطرف الأول هم الذين يقولون إنها أعلام محض مترادفة كما بيناه هم الجهمية والمعتزلة وأمثالها، وآخرون أثبتوها لكن جعلوها كصفات المخلوقين، قالوا إن الله أثبت أنه سميع وأنه بصير وأنه يتكلم وأن له يد وأنه يرحم، فهذه الصفات لا نعرفها في لغة العرب إلا كصفات المخلوقين، فهذه الصفات تثبت أن لله صفة مشابهة لخلقه، لأنه وصف نفسه بأنه رحيم ووصف خلقه بأنه رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف نفسه بأنه سميع بصير، إن الله لما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ووصف عبده بأنه سميع بصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالسمع كالسمع والبصر كالبصر، ووصف نفسه بأنه العزيز وهو العزيز الحكيم، ووصف عبده بأنه عزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، قالوا لا نعرف إلا أنه مشابه لخلقه، أنت بريء من الطرفين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فأنت تقول أنا بريء من هاتين الفرقتين الضالتين المنحرفتين عن الصراط المستقيم، بل أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أدبه له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريم ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأبرأ إلى الله من أن أشبهه بخلقه، وأبرأ إلى الله من أن أقول أن الأسماك الأعلام المحضة المترادبة، بل أقول إن الله سميع بصير عزيز حكيم قوي متين رضي قوي رحيم إلى غير ذلك. لكن هذه الصفات نثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله بدون أن نشبهها بصفاتنا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء نفت المشابهة، مشابهته لخلقه، وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. فإذا شبهته بخلقه فقد جعله كفوا لخلقه، أي مثيلا ونظيرا ونديدا له تعالى الله. وكذلك أيضا لك أن تفهم محاجة الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون عن الله الشباب ويقولون لو أثبتنا لأدى إلى مشابهته لخلقه. تقول لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ يقولون لك نعم نثبت لله ذاتا. تقول لهم هل يمس لوات المخلوقين؟ يقولون لا، لا ذاته مختصة به لا تشبه ذوات المخلوقين. قل لهم كيف أثبت الصفات عن الله؟ فأولنا في إثباتها من مشابهة المخلوقين. قل لهم أيضا كيف لا تقول بالصفات نظير ما قلت ذات لا تشبه صفات المخلوقين؟ فإن الصفات فرع عن الذات يختلى ويقاس عليه. فتنك حجتهم لا يستطيعون أن يجيبوا بشيء. والأسماء كلها تدل على صفات الله جل وعلا، والجميع كفرهم 500 من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهمية كفرهم 500 من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في النونية الكافي بشارة في هذا المعنى ولقد تقلد كفرهم 50 لي أجل من العلماء في البلدان ولا لكارد الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبران. يعني تقلد كفر الجهمية المنكرين الصفات بصفات الله وأسماء 10 في 50 إذا ضربت 10 في 50 إلى 500، أي أن 500 من علماء الإسلام كفروهم بسبب جحودهم في الصفات التي أثبتها لنفسه. والذي حكى هذا هو الإمام الطبراني واللالكائي إمام أهل السنة صاحب السنة وغيره، كلهم حكوا تكفير الجهمية عن 500 من هذا الذي يريده من قريب. وهو مراد المصنف أن يقول فهو من جهل شيئا من الأسماء والصفات. وقد وقعت مناظرة لابن أقيل لبعض المعتزلة في مسألة الإيمان ومسألة الأسماء والصفات في هذا الباب. كانت المعتزلة لا يرون أنك تكون مؤمن إلا بأصولهم الخمسة: التوحيد عندهم، والعدل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلى آخره، والإيمان إلى آخره. قال المعتزلة لأحد أكابر المعتزلة: لا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بهذه الأصول. قال نعم. قال يا هذا لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها لم يقبل الرسول المعتزلة الخمسة. لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المعقيم لهذا المعتزل: ها أنت تبحث عن صفات الله وتوصلت إلى جهلها وأنها كالأعلام المحضة المترادبة،
ألم تسمع قول الله جل وعلا لابن آدم؟ فإن الله يقول لابن آدم: يا ابن آدم، جئت تسألني عن لطيفة فيك، فقلت لي من روح، فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك، فقلت لك الروح من أمري، ثم قطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك، فقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فجئت تبحث عن كلي وعن صفاتي. ها أنت يا ابن آدم سألت رسولي عن الساعة، قلت يسألونك عن الساعة أيام مساء، فأجابك بما أرحلت إليه، قل إنها من أمر ربي لا يجليها لوقتها إلا، فقطعت أطماعك حتى عن متى تقوم الساعة، ثم جئت تبحث عن كلي وعن صفاتي. أنت جئت تسأل عني، فقلت لك على لسان رسولي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولم أقل لك إني كذا وأن أسمائي كالأعلام المحضة المتبادلة، ولم أقل لك أني مشابه لخلقي وأنني كذا، فقلت لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. ثم قال ابن عتيب بعد هذا: انظر إلى محاججة إبراهيم الخليل للملوك، حين قال: ألم ترى أن الله هي الذي حاج إبراهيم بقومه أن أتاه الله الملك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم خاطب النمرود عن ربه بأنه هو الذي يحيي ويميت، وصفه بأفعاله، ولم يقل الذي له الأعلام المحضة المترادفة والذي يشابه خلقه والذي كذا، بل قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي ويميت. انتقل إلى حجة أخرى، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كل هذا حينما يسأل عن الله، فإن الأنبياء يدلون على الله بأفعاله، لا بما تقوله الجميع وما تقوله المعتزلة وما يقول هؤلاء أصحاب الفرق الضالة. فلا أحسن وما أهدى طريقة السلف، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا خالد بن الخسري أمير العراق لبني أمية، لما أظهر الجعد بن درهم بدعته وهو شيخ الجهمية وهو إمامهم، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، لأن الكلام يقول: لو أثبتنا لله الكلام لأدى إلى مشابهته لخلقه، فإذا قلنا إن الله يتكلم وأنت تتكلم فلا نفهم من هذا الكلام إلا أن يجيش كلامك. فقال: ننفي أن الله يتكلم، ونفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لأن الخلة فوق المحبة، والمحبة هو ميل القلب من المحب إلى المحبوب، فنفاها عن الله جل وعلا. قام خالد خطيبا يوم عيد الإضحى وقال في خطبته، وكان جاءت من جملة المصلين، قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. هو يسمع لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه. قال ابن القيم: ثنية شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية كل صاحب سنة إلا لدربك من أخي قربان. والجهد بن درهم هذا أخذ مقالة عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأسد.
وطالوت أخذها عن خالد لبيب بن الأسلم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. هذا سند مذهب الجهمية. ولهذا كفرهم العلماء كما تقدم. باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا وعليه توكلت وإليه متاب. سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرا ومناة قريش بالحديبية ووقع الصلح بينه وبينهم على أن يرجع هذا العام ويعتمد في العام المقبل التوكل على هذا. وجاء سهيل ليكتب كتاب الصلح فجعل الرسول يملي عليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمان ولكن اكتب باسمك الله يعني لا نعرف إلا رحمن اليمان هو المسيلمة لأنه كان يتسمى بالرحمن. فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وشوش سياق هذا الأثر عن علي في هذا الباب حدث الناس بما يعرفون يعني إذا كنت عند العامة إياك أن تحدثهم بأحاديث لا تبلغون عقولهم ولا يصلون إليها بل هي تكون عليه الفتنة كأحاديث الصياق إذا كانوا لا يفهمونها مثلا أو وإلا في التحديد للصياق لا مانع لأن تقرر مذهب أهل السنة والجماعة وأن تبين لهم لكن كونك تقول في مذهب الجامية وتبين وإن كان على سبيل الرد ربما تصوروا ولم يتصوروا الرد عليه ولم يتصوروا الرد عليه. هذا هو مراد علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وكما جاء المسعود إنك محدثي قوما حديثا لا تبلغوا رقولوا إلا كان عليه فتنة. فمثلا إغاب الشبه ولو كان لغرض ردها وتجييفها وذكر بطلانها إذا كان أما لا يفهمونها ولا يفهمون الرد عليها ربما تصوروا هذا الشيء ولكن لا يدركون رده. ومثل الشبه الوقت اليوم الذي يوردها الملحدون من أتباع النصارى وأفراح الملاحدة في النيل من الإسلام مثل قولهم ما أحصل الإسلام إلا أنه يقول كذا في كون الرجل يتزوج امرأة يتفق وإياه في المبدأ كل من العقد بشراب وابناء فكيف يطلقها بدون رضاها فما دام أنهم اتفقوا على عقد جديد فيما بينهم فلا يرضون هذا العقد إلا باتفاقهم كعقد الإجارة وعقد البيع والعقود الأخرى. ربما لو شرحت هذا العامة ما فهموا الإشكال ولكن لم يفهموا الجواب والفرق بينهم. هذا معنى الذي يريده علي أحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
فروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الافسدات استنكارا لذلك قال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وروى عبد الرزاق
وابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين، وإمامته وجلالته معروفة، وهو ثقة مأمون له مصنف المطبوع قريبا. عن معمر هذا هو شيخ عبد الرزاق وهو بصري، ولكنه انتقل إلى اليمن وبقي بصنعاء يحدث الناس، ومن جملة تلاميذ الآخرين عنه عبد الرزاق. وله قصة مع أهل صنعاء حينما حل بدارهم ونزل عندهم، فرحوا به فتف إليه الطلاب جعلوه يطلبون عنه الحديث. لما أراد أن يسافر من صنعاء ويرجع إلى بلده، أشار عليه أهل صنعاء بأن يغادر بلادهم وأن يبقى عندهم، فأبى. فحاولوا كل ممكن فأبى، فاجتمع أعيان أهل صنعاء لينظروا في أمرهم، لأنهم لا يسمحون أن مثل هذا العالم المحدث الكبير ينتقل من بلادهم. جلسوا يتشاورون. قال أحدهم: قيد لا يخرج من صنعاء. قالوا: ويحك، كيف نقيد؟ عالم من علماء المسلمين مقيد، فانا قيد. قالوا: وكيف؟ قال: زوجه، فانه اذا تزوج وغلب لا يذهب، وهذا هو قيد. فقبلوا رايه فذهبوا اليه فطلبوا ان يبقى، فصمم على الشفر. قالوا: إنك حللت ببلادنا ولا بد أن نزوجك، ثم إذا تزوجت إن شئت فاجلس وإن شئت صحبتك السلام، وإن لا نود. فامتنى فحاولوا حتى أجابهم تزوج، واختاروا له بنتا صالحة، فدخل عليها وتزوج فرغب وبقي. قالوا: هذا هو بقي عنده. هذا يدلك على أولا أن أهل البلاد مما سبق كانوا يبذلون كل ما يستطيعون لبقاء من يرشدهم ويعلمهم ويكتبون عنه العلم الحديث، وأنهم راغبون حتى حاولوا هذه المحاولة بأن زوجوه وسموه قيدا، فإن ذلك لم يشاهد لما رغبوا. ورواه الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه. طاووس هذا هو طاووس بن كيسان اليماني، وهو أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقصة الزهري مع عبد الملك بن مروان شهيرة، ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه التاريخ. روى أن الزهري لما قدم الشام على عبد الملك بن مروان قال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قدمت مكة. قال: ومن خلفت؟ ومن يسورها ويسور أهلها؟ قال: كنت عطاء بن ابي رباح. قال: اهو من العرب ام من الموالي؟ قال: كنت من الموالي. قال: ويحك، لم سال اهل مكه وهم اشرار قريش؟ قال: بالدين والعلم والتقى. قال: حق لاهل العلم والدين ان يسود. ثم قالوا: من يسود اهل اليمن؟ قال طاووس: وهو هذا ابن كيسان. قال: اهو من العرب ام من الموالي؟ قال: كنت من الموالي. قال: بما شاد؟ قال: بمثل ما شاد به عطاء أهل مكة، يعني بالدين والعلم والتقى. ثم ذكر من يسود مصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة، وكله من الموالي، حتى وصل إلى الكوفة. قال: من يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: أهو من العرب أم من الموالي؟ قال: كله من العرب. قال: فرجت عني يا زوري، ويحك، ليصطبن للموالي فوق المنابر والعرب تحتها. قال زوري: يا امير زوري، انه علم دين من تمسك به سال ومن ضيع الله. وهذا هو الحق. ورواه ابو الرزاق عن معمر بن طاووس عن ابيها بن عباس انه راى رجلا ينتظر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاه.
الشريط الخامس والعشرون.
فالرسول بعد الممات انقطع الوحي، فما بقي لنا إلا ما كان بأيدينا من القرآن وما تركه لنا من سنته. فالكريم ألا أن نأتي بعد وبعده بالله؟ هل الصحابة إذا أذنب أحد من أن وقعوا في مصيبة أحياء هل تعرف أنهم جاءوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم قال لم يعيق ولم يفعل الصحابة؟ قلت لهم الدليل حكاية الأعراب، فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المعروفة: يا خير من دهنت بالقاع أعظمه وقرا في دين أرفعه وكأنه قد أكرمكم نفس الجبال قبل أن تساكنوا فيه العذاب وفيه الجود والكرم إلى آخره. قالوا النجاة في النوم وإدرام الرجل أدركوا وأخبروا بأن الله غفر استغلوا بآية. يقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح. قالوا إن في إسنادها محمد بن الحرب في العلي والكذاب. ثاني قالوا ابن عبد الهادي وغيره من هذه إسناد المولد. قالوا إذا فرضنا أنها صحيحة أن ديننا على حكاية أعرابي بدون وهل نصدقه؟ إن لو صدقناه فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي قرن وإحتلال؟ وهل الصحابة الذين أعلموا الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول هل أحد منهم جاء ووقف عند قدر النبي وقال يا خير من دنيت بالقاع عظيم؟ هذا لما حصلت وقعة الحرة انجهز يزيد بن معاوية أهل الشام بكفاية الصحابة في المدينة وعمر عليهم مسلم بن عقبة سماه السلف مسلم. وافر على المدينة واحتل المدينة وأباعها ثلاث أيام. قالوا حتى حمد الذكر لا زلجل. وبعض الشاميين أخذ على أولاد الصحابة والزنا ورب الباب حتى ظهر دماغه. وهذا من ضرب انقلب مسلوس أسود. قال الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أجدنا أجدنا؟ هل قالوا يا خير من مثنت بالقاع يا أبو؟ من هذا؟ إلا من الأوائل أو عمر لما حصل الجد وعامته والوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في الأرض دخلت البلد وحوش البلد. هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجهد من أمتك ما بلغ ادعو الله لنا. فقال اللهم إنا نتوصل إليك بنبينا فنبدو أنفسنا وإنا نتوصل إليك بأمر نبينا لأجل أمنا. ثم قال قل يا عباس فادعو الله فسر هذا التوسل بدعاء فجعل يدعو والله وكذا ومن أمن المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعاء لهم أي دليل إلا فادعو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في البردة يقول الموسيدي وقد أما الشر بهذه القصيدة شرح آثاره وحسبت عليها الأقرب الناس على الحراس وتألقوا بها وحتى أتلقوا بها أبقى بصاحب كشف النور يقول أن طلع البردة أن فلان يصيب بغمد بعينيه وأن براءه طابت عيونه ما أشهد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بي سواك عند حلول الحاجب العاجل إن لم تكن في معادي آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم فإنني من تصمية فإنني من مذمة بتصميتي محمدا وهو عرض الخلق للذمم اشهد رب العالمين. يقول يا اكرم الخلق نعم ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحياه من امر الله الطويل ومقياسه انا هناك من الوذ ومقياسه بك فان من جودك منك عن نفسي شيئا. يقول لا أنت تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجار عن والده شيئا. ما وعد الله بحق. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. لا بل الرسول ويندع ويضر ويدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء. الرب يقول ليس لك من الأمر شيء. يقول لك الأمر. الرسول نفسه يقول يا غايا قل يا عباس بن عبد المطلب أن لا أغني عنك من الله شيئا. يا صبية أمة رسول لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بني وابنتي التي هي براءة منه. يا ظالمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قالوا فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم ألف شيء يستدلون به إلا أن إذا جاءت معها لا تروح من الرسول. ما تحب من الرسول؟ لا أحب الرسول. نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا تقول لي لها الله تكرمنا أنت. لا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يضاهون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم لدينا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. هذه الآية نزلت على قول بعض المبشرين في قضية الزبير بن عبد المطلب مع رجل من الأنصار قيل إنه حافظ بن أبي بلتعة كما جاء في بعض الروايات روى أن الزبير اختصم مع حافظ من الشريف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. قال الأنصاري أي كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا ففي هذه القصة أولا في التسلية للقرآن عليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من الحق وعليهم أن يتطلبوا الحق وأن يبتعدوا عن الهوى أو الحكم على الناس على جانب بل يجتهد ويتطلب الحق من موانع تعرفها إن أصاب له أجران وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلبه للحق فله أجر وخطأه مغفور له كما ذكر الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أكثر من هذا وهو أمين من في السماء. فقال له الرجل قلت يا رسول الله Yeah. وقع بين النبيين في القسم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه مع نفي الإيمان أولا وتأكيد نفيه مرة أخرى عمن لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. قل ما وقع فيه الخلاف بين الناس وصاروا في محل خصومة وتنازع عليهم أن يرجعوا إلى ما حكم به رسول وإلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هذا هو الواجب في كل حال. ومتى تحاكموا إلى القوانين الوضعية أو إلى النظم التي وضعوها لأنفسهم فالقرآن نفى عنهم الإيمان بشعائرهم إلى غير القرآن والسنة. ألا ترى ما جاء في أول الآيات؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يقولون آمنا باللسان ولكن أفعالهم تكذبون حيث تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فبهذا تعرف أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان فحسب، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك الفعل كما تقدمت الإشارة إليه في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أمر بذبح ولده. فالله لم يصدقه ولم يخبر بأنه صادق إلا بعد أن هم بذبح ولده لما رأى ذلك قائلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين عزم على أن يفعل. وبيعه لم فعل. قلت يا أيها وإن قد صدقت الرؤيا ما كان مصدقا لها إلا بعد الفعل. فكذلكنا ما كانوا مصدقين ومؤمنين إلا بعد الفعل الذي هو التحاكم إلى القرآن والسنة. فلا ربك لا يؤمنون حتى يؤكلوك بما شجر بينهم يكون مولد النساء والقاتل للنساء والتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى سنته بعد وفاته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤكلوك بما شجر بينهم. ثم لا يكفي مجرد التحاكم اليه، بل هناك امر اخر وهو أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به الرسول. فإذا تحاكموا إليه ولكن بالنفس من حكمه حجاجة أو بالنفس من حكمه شيء فالإيمان منتفي، بل لا بد أن لا يكون في صدر الإنسان أي حجاجة وأي حرج، بل عليه أن يدعن وينقاد ويسلم تسليما. فلا بد من هذا حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. كذلك الى سنته. فباب المتعصبين للاراء يؤيد ما ذهب إليه إمامه، فإذا وجد حديدا كان عليه بالجور لأنه يرد ما يريد من الانتصار لإمامه أو متبوعه. فهذا لم ينقذ لما جاء به الرسول. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أن يدعنوا إذعانا وينغادوا انقيادا. أكد الفعل هنا المصدر تأكيدا من عامل، لأن الإنسان يدعن وينقاد لحكم رسول الله وأن لا يجد في نفسه أي حرج ولا ضيق ولا تعثر
كلية، هذا هو المؤمن الحقيقي. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى أن هذه الأمة أمرت بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيسر وأسهل مما أمرت به بنو إسرائيل. فأخبر لو أن الأمة أمرت به ما أمرت به بنو إسرائيل بل لم ينح إلا قليلا، فإن بنو إسرائيل لما أمرهم الله بالتوبة فلن يقبل منهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، حتى قتل نحو 70,000 فهذه توبتهم. أما نحن لا، لن نكلم الله، فلو كلمنا قال ما فعلوه إلا قليل منهم. كذلك بقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل اطروا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم له الدنيا. وعلمنا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم يعني أن توبتكم لا تكون إلا بقتلكم لأنفسكم كما كان ذلك في حق بني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ثم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى القرآن والسنة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند موارد النساء مع الإذعان والقبول والانقياد وسلامة الصدر وانشراح القلب بحكم الله ورسوله يزيدك خيرا إلى خير، ويزيدك تثبيتا على هذا الخير لئلا تكن مائلا لا يمين ولا هناك شيء من السبل تنحرف يمينا وشمالا. قال تعالى وإن كادوا ليفتنون وإذا لا قول تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه وإن كادوا ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله فأما من أوتى كتابه من أولئك يقرؤون كتابا ولا يظلمون بخيلا ومن كان في هذه أعمى أو الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لو ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك فهذا الذي تحاكم إلى القرآن والسنة منشرح الصدر مطمئن الباب مدعنا ومنقادا الله يعطيه الخير وينشد ويثبته عليه، وأمر الرابع يعطيه الأجر العظيم، وأمر الثالث يهديه الصراط المستقيم هداية زيادة على الهداية الأولى. ثم نتيجة ذلك وعاقبته هو أن يكون إنما أعطى الله رسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهم مذكورون بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فكانت الأرض فاسدة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجبهم إلا بقاوى من أهل الكتاب، ولكن الله أصلحها بذرة محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وبين لهم الصراط المستقيم، فأصبح الإسلام منتشرا في كل مكان وهذه هي هو صلاح الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الفساد في الأرض التعاطي في القوانين، فقد صلحت بجثة الرسول وجهاد الصحابة رضي الله عنهم وتعاطيهم من القرآن والسنة، فمتى استبدلوا غير هذا من آراء الرجال الكافدة ونعادة أفكارهم الفاسدة فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقيل لا تفسدوا في الأرض بمعاصي الله بعد إصلاحها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن الفساد في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. فالفساد الحقيقة والصلاح الحقيقة لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي فلان أو رأي الرئيس الفلاني ويقول أنا أريد الإصلاح. فكم مريد للإصلاح على حد زعمه والواقع أنه مفسد. ولكن الميزان في معرفة الفساد في الأرض ومعرفة الصلاح في الأرض هو القرآن والسنة، فما دل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الصلاح، وما خالفهما فهو الفساد. فمن الفساد في الأرض معصية الله، فإن معصية الله بارتكاب نواهيه وترك أوامره هذا هو الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل شيء خالف الكتاب والسنة فهو في الحقيقة فساد في الأرض. فما في الأرض ولا في السماء من صلاح إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله، وما فيهما من فساد إلا وسببه مخالفة الله ومخالفة رسوله. فمثلا لو أنت من أمثلة لو أن شخصا يريد أن يبيح الربا قلنا ليه قال هذا من المصلحة التي تجلب ثنية المال وكثرة المال حتى إن الناس يترفهون، والله لم يحرم الكسب بل كل ما من شأنه ينمي المال ويقيم المصالح فهو أمر مطلوب شرعا لأنه من المصلحة. تقول له أنت بل هذا من الفساد في الأرض، أما دام أن الشريعة نهت عن الربا وإن زعمت أنه مصلحة فالواقع أنه مفسدة. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. هذا هو الآية. فما من صلاح في الأرض ولا في السماء إلا وسببه طاعة الله، وما من فساد فيهما إلا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله. فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلا بتحكيم القرآن والسنة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا في المجتمع وفي الأفراد وفي البيوت. هذا هو الصلاح الحقيقي، وما عدا ذلك فهو فساد. والفساد يختلف باختلاف الشيء الذي يرتكبه العبد. تارة يكون فسادا كليا، وتارة يكون جزئيا على حسب تلك المخالفة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتقدم لك معنى السياسة التي جاءت بها الشريعة سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما دلت عليها هذه الآية كسياسة فرعون كما تقدم في الإشارة إليه. قال وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إضافة الحكم إلى الجاهلية إضافة عيب وذنب. أفحكم الجاهلية يبغون كالقوانين الوضعية التي تجمع من آراء الرجال ونحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، يعارضون بها حكم الله ورسوله ويقولون هذا أصلح للناس وهذا أضبط لحقوقهم وهذا أنفع. نقول أذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، أي لا أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى لقوم يوقنون، أي يؤمنون حقيقة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. بل حكم جاهلية ومن الفساد في الأرض، وذلك كما قال ابن كثير مثل نظام جنكيز خان والد التتار، فإنه جمع نظاما من الإسلام ومن غير الإسلام وشيئا من آرائه تدون، فجعلت ذريته تتداول الحكم مقدمين له على حكم الله ورسوله. ومثل أيضا ما يسمى بالنظم. العبرة بالحقيقة، لا تظن أن الممنوع فما يسمى بالقوانين الوضعية، ما هي القوانين الوضعية التي وضعها الرجال من عندياتهم مخالفة للكتاب والسنة، لكن يسمونها نظام، نظام العمل والأمات، نظام كذا نظام كذا نظام كذا. انظر في النظام، إن كان نظم إدارية فلا حرج ولا مشاحن، تنظم العمل دواما ووقتا ورئيسا ومرؤوسا، وكل انسان يسند اليه عمل ليخصه، هذا العمل. اما ان كانت تلك النظم دخلت في احكام الله وشرعه فهذه لا، هذا هو حكم الجاهليه سواء بسواء، هو حكم الجاهليه سواء بسواء، وهي الممنوعه وهي التي التحاكم اليها ومن التحاكم إلى القوانين التي تقدم معنا في آية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله لا يؤمن أحدكم، النهي هنا ما معنى؟ نقول لك هنا قاعدة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن كثيرا من الأحاديث تأتي بهذا اللفظ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت له. لا برء لمن لم يذكر اسم الله عليه يا غيالي مما هذا معنى. فقول لا يؤمن أحدكم، هل هذا نفي للإيمان بالكلية وأنه متى لم ينطبق عليه يكون غير مؤمن؟ نقول لك
النووي وأمثاله رحمهم الله يقولون هذا نفي لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم نقص إيمانك فإيمانك لم يكن حينئذ كاملا، إنما هو نفي للاستحباب لأمور مستحبة، وإلا فالإيمان واجب لا جامع. فالنبي هنا إنما هو نفي للكمال، والكمال ويكمل بالسنن والمستحبات. هذا هو معنى ما يقوله النووي. ابن تيمية شيخ الإسلام قرر هذا المعنى في كتاب الإيمان كتابه، وقال إن هناك قاعدة، ثم ذكر معنى إن الله ورسوله لا ينتهيان عن اسم مسمى شرعي إلا لترك بعض واجباته. فيكون إيمانك ما أبنه بالكمال بل نفي للوجود، نقص إيمانك بقدر مخالفته، وهذا النقص نقص للواجب الإيمان لا لكماله الذي هو مستحبته. فإذا فقد تقول ما فائدة الخلاف ما دام أن النووي وغيره يقولون هذا نفي للكمال، وشيخ الإسلام تيمية ومن وافقه يقولون هذا نفي لبعض الواجبات. إذا ما فائدة الخلاف؟ نقول لك فائدة الخلاف واضحة، وأن النووي الذي يقول نفي للكمال لا يجب عليك، فإن فعلته أفضل وإلا لا لائم. أما الذين يقولون إنه نفي لواجب من واجبات الإيمان يقول يجب وجوبا، فإذا خالفت أنت آثم ونقص إيمانك بقدر مخالفتك. هذا أنت آثم، لابد وجوب أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعل أنت مؤمن لكن نقص إيمانك لذهاب واجب من واجبات الإيمان، إذ أن الإيمان شعب، فالإيمان شعب ما هو شيء واحد كما تقول الأشاعرة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شعب كشعب الكبر، فالكبر شعب، فكذلك الإيمان شعب، يزيد الإيمان بهذه الشعبة وينقص بشعبة أخرى، ويفوت واجب من واجبات الإيمان بشعبة أخرى، وإن كانت باقية الشعب لا تزال موجودة، لكن ضعف وفاتك واجب بارتكابك بذهاب أو ضوات واجب من واجبات الإيمان التي هي أحد شعبة. مما يقاربه لذلك في المسائل الفروع الفرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من قال انه نفي للكمال يقول لو لم تسمي صح الا ان الافضل انك تسمي عندما تريد ان تتوضا، لان النبي هنا نبي لكمال الوضوء. اما من قال انه واجب نبي لواجب من واجبات الوضوء يقول لا، لو تركه عمدا ما صح الوضوء، إنما نعم لو تركه نسيانا فهو صحيح للحديث الآخر عُذِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان. أما لو تركته عمدا لأنك تركت واجبا من واجبات الوضوء عمدا فلا يصح الوضوء، لأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني. هذا فائدة الخلاف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى. الهوى ايش؟ الهوى وما يحبه الإنسان ويميل إليه حقا كان أو باطلا. فالحديث نفى عن واجب من واجبات الإيمان إذا كان هواك يخالف ما جاء به الرسول. أما إذا كان هواك أي ميلك ومحبتك وديلانك هو أن تتبع ما أمر به الرسول وتنتهي أعمالها عن الرسول من غير ميل إلى ما تحب، هذا مطلوبك وهذا محبوبك وهذا اتجاهك وميلك، إذا تم في حقك كمال الإيمان. أما إذا كان عندك شيء من الميل إلى ما يسخط الله
وإن كنت تعتقد التحريمات لكن بعد فقد نقص إيمانك لأن الواجب عليك ترك هذا، نقص إيمانك بقدر مخالفتك، حيث كان هواك لم يكن تماما منطبقا باتباع ما جاء به الرسول، بل خالفت الرسول فيما فعلت. هذا هو معنى الحديث. وما نشأ في البدع والمعاصي إلا وسببه الهوى. أما من كان هواه تابعا لما جاء به الرسول تطلب الحق مهما كان لك أو عليك، ما لك من هم وما لك من غرض وما لك من قصد وما لك من ميول إلا معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتعمل به ولتنتهي وتبتعد عما نهاك عنه. هذا هو الإيمان الكامل المؤدي للواجبات. أما كما كان بالعكس فلا. فكما قلنا ما نشأت البدع إلا بسبب اتباع الهوى. فمثلا من أمثلته الترفق بالنية، نويت أن أصلي لله، يرى من يرى هذا الرأي أن الدين وأن خير وأن تلفظ باللسان لأجل أن يطابق القلب، لأن النية محلها القلب. تقول هذه بدعة أم لا؟ تقول لها أنت مثلا الرسول يقول لا إله إلا الله حتى يكون هواه تبعا فلله عليك آمني أن لا أدري الرسول في هذه المسألة حتى أقتنع فإنه لا يستطيع أبدا أن يطيح حرم عن الرسول ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه كان يتلفظ، إنما يأتيك بأقيسة وتعليلات لا أقل ولا أكثر. فإن ثم صار متبعا لهواه في هذه المسألة حيث لم يشترط في ذلك على نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ما هي إلا تعليلات وآراء لا سبيل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما جاء به الرسول يكون القلب ممتلئا من محبته والميول اليه، مثل ما تقدم في حديث انس لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ومعنى حتى اكون احب اليه يعني محبا لسنته، محبا لاتباع امره، محبا للابتعاد عما نهى عنه. وهذا اوضح الايمان، الحب بالله، وهذا كله مصدره القلب، الحب بالله والبغض بالله والموالاة بالله والمعاداة به، مصدرها القلب والجوارح تعمل أو تترك هي التي تدل على ما في القلب. وهذا ما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال المنافق فقال اليهودي يتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأكل الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود يا كعب الأشرف لعلمه أنهم يأكلون الرشوة، فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقيل نزلت في رجلين قال أحدهما نتحاكم يا محمد، وقال الآخر يا عبد النشر، فاتفقا أن يأتي كاهنا بجهينة. ثم ترافقا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى بحكم رسول الله أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالشريف حتى ضرب. أو قال الشعبي، الشعبي هذا مسلم اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، وهو من حفاظ هذه الأمة ومن فضلائها، وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء لشدة حفظه، فلا أحتاج إلى كتابة، فهو حافظ متقن. ويقول في كلماته المأثورة عنه، يقول يعود العلم جهلا والجهل علما، يعني أن العلم الحقيقي سيكون جهل والجهل سيكون علما. هذا نقله عنه العلامة ابن القيم، وهذه الكلمة نقلت عن موسى صلى الله عليه وسلم كما نقله عن بعض المؤرخين، أنه قال في آخر الزمان يعود العلم جهلا والجهل علما، والواقع يشهد لهذا. ابن القيم نسب إلى الشعبي هذه الكلمة، والبعض المؤرخين نسبها إلى موسى بن عمران، وأن هذا يكون في آخر الزمان، ومعناها يعود العلم جهلا، يعني العلم الحقيقي الذي يورد الخشية الإلهية وعلم الدين يعود في آخر الزمان جهل، يجهلون ويتراءى الجهل، ويعود الجهل وهي الكتابة والقلم والإنشاء، يعود والعلم يتعلمه الناس بشقشقة الكلام وإطلاق اللسان وشبك الكلمات، إلا أنها جوفاء، تقرأ صفحات كبيرة لا تخرج منها بفائدة. فهم يتعلمون الإنشاء وشبك الكلمات، لكنها لا معنى لها ولا روح لها ولا تمت إلى العلم الديني، بل ولا إلى غيره، حتى الأمور الدنيوية لا تمت إليها بصلة. قال الشافعي كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأن الرسول لا يأخذ الرشوة، وقد استقر في قلوب اليهود أن الرسول محمد نبي وأنه لا يحكم إلا بالحق، فهم يعتقدون هذا في باطن الأمر، لكنهم جعلوا ذلك عنادا وتكبرا وحسدا وبغيا، وإلا فينا في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله. لهذا سألوه عن المسائل المعروفة، قالوا سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوا بالدار الأول، وسألوه عن قصة موسى والخضر وعن القرنين، فلم يجبهم، لأنه قال أخبركم غدا، وهم قالوا لا يخبر عن هذا إلا نبي، وتأخر الوحي عنه حتى حجم، فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأن قلت غدا أخبركم ولم تقل إن شاء الله، حتى أنزل الله عليه سورة الكهف وأخبرهم بالروح وأخبرهم عما سألوا عنه، فعرفوا أنه نبي ولم يجحدوا هذا بقرارة أنفسهم. لهذا طلب اليهودي التحاكم إليه، لأنه يعرف في نفس الأمر أنه نبي وأنه لا يأخذ الرشوة. أما المنافق الذي يظهر الحق ويظهر الإيمان ويظهر الكفر، فهذا لم يرضع في رسول الله. نتحاكم إلى محمد لعرف أنه لا يأخذ الرشوة، الرشوة هو البطيء الذي يدفعه أحد الخصمين للحاكم ليجور في الحكم، وهي بوصلة يتوصل بها دافعها إلى تحصيل حقه الباطل، فهذا هو الرشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فمتى دفع أحد الخصمين للقاضي أو درع الرجل لمن بيده أن ينعق شيئا من المال من أجل أن يميل معه ومن أجل أن ينشر باطلة، فهذه هي الرشوة الملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأجل إبطال الحق أو لإحقاق الباطل، فهذه كلها هي الرشوة وهي الملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول بريء من هذا، لا يأخذ الرشوة ولا يحكم إلا بالعدل. أما المنافق لا، لم يقبل، لعلمه أن من طلب التحاكم إليه يأخذ الرشوة، ولعلمه أنه مبطل ويريد أن يدفع الرشوة من أجل أن ينقلب الباطل حقا فيقضيه على اليهود. وقد طلب التحاكم إلى كعب بن أشرف، وكعب بن أشرف هذا هو من علماء اليهود ومن رؤسائهم وأصله عربي لكن أمه يهودية، وقد تعود واختار الدين اليهودي وعنده علم من علوم الكتاب، وهو شاعر مجيب وآل النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، وفضل طريقة قريش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو وحيي بن أحفظ، فهذان عالمان جاحدان كاذبان فضل ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان على ما كان عليه الرسول وأصحابه، وذلك أن قريش سألوهما قالوا ما ترون عنا وعن محمد، قالوا ما قال ما أنتما وما محمد، قالت قريش نحن نسقي الحجيج ونبك العاني وندع الكون، يعني فعل الإبل للحديث، ومحمد صنبور وحده لم يتبعه إلا صراط الحديث من مزينة وغفار، أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ قال كعب بن أشرف هذا وزميله عيد بن أخطب، قال الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طلب هذا المنافق التحاكم إلى كعب، واليهودي إن كان يطلب التحاكم إلى الرسول، فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، لأن هذا المنافق يزعم أنه مؤمن بما أنزل الله على رسوله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فنأخذ من آية التحاكم إلى النظم وإلى القوانين كالقانون الفرنسي أو المصري أو القانون اللبناني أو ما أشبه ذلك بدلا من الكتاب والسنة، فلا شك أن هؤلاء أخبث وأشر ممن سبقهم متى تحاكموا إلى مثل هذه القوانين أو وضعوا أنظمة تتكلم في شرع الله ودينه ثم يتحاكمون إليها. يقول النظام لا يقضي أننا ندفعك إلى الشرع، أو النظام يقتضي أنك تسلم على الغرامة، والنظام يقضي سلم أنت على الغرامة 100 ريال 1 ريال، النظام يقضي عليك الغريب. هل النظام مستمد من الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، أم من كناسة الآراء وزبالة الأذهان ونحاسة الأفكار؟ فلا خير فيه. وقد قال ابن القيم في البدائع ما معناه، يقول حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق في قالب هواك، إذا ورد عليك حق رددته في قالب قالب هواك متبعا لهواك منفيا لآبائك. ثم قال اقرأ قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأن ينبغي أن تهاب أن يقلب الله أن يقلب الله قلبك وأن يرك تاما تفيه في قيامك حيث رددت الحق في قالب هواك. والأمر الثاني إذا ورد عليك الحق رأسا فينبغي أن تتقبله بالقبول والإذعان والامتياز. تذكر قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاخرجوا مع الخالفين. عاقبهم الله بأن الله قلب قلوبهم ثم لم يرضى منهم أن يخرجوا مع الرسول ولا مرة واحدة ولم يقبل أنهم يقاتلون مع الرسول حينما استأذنوا أولا بدون عذر. فإن رجعك الله من رجل تبوك فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. فأنت إذا رددت الحق ولم تقبل ما جاء به نبيك فحري أن لا يقبل منك بعد هذا وأن يقال لك لن يقبل منك الحق بل اقعد بل رددته أول مرة اقعد مع القائدين. وقيل نزلت برجلين اختصما فقال أحدهما نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى لك أن نشهد لكنهم اتفقا أن يتحاكما إلى كاهن جريج. فرفع إلى عمر لما استثبت عمر عن هذا الذي لا يريد حكم الرسول وأنه يفضل حكم كاهن جهينة قال كلامك تريد؟ قال نعم. قال متى نتما حتى أرجع إليكم؟ جاء بالشيخ فغتاه. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن الله أنزل عليه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قول فلا وربك لا يؤمنون إلى قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لو رجعت إليه لم يقتل خشية أن يتحدث الناس بأن يقال محمد يقتل أصحابه. فبيان ذلك أن كل من دعا إلى غير الكتاب والسنة أو رأي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه منافق وينبغي أن يكون هذا مصيره إن أمكن. فإن الله يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق وأتوا إليه مذعنين أبي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله يعني بأحكامهم يحكمهما ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
شيئا من الأسماء والصفات أنه كافر هذا الجواب منه.
وتوحيد الأسماء والصفات أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية وأجمع عليه سلف الأمة. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة. فهذا الكتاب أولا ذكر المصنف فيه بيان التوحيد وما يناديه من الشرك الأكبر
أو لما في كما له من الشرك الأصغر، وبين فيه البدع القابحة في التوحيد، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه، وبين فيه المعاصي المنقصة لذواب التوحيد. ثم هذا التوحيد الذي هذا شأنه هو توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وقد تقدم كثير من هذه الأبحاث. فهي توحيد الربوبية أمر معلوم أقر به المشركون، لم ينكره أحد إلا شجار من بني آدم، وإلا فالناس كلهم معترفون بأن الله هو الذي يخلق ويخلق ويعز ويذل ويكفر ويرفع ويصل ويقطع ويتصرف في خلقه بما تبتغيه إرادته وحكمته. النوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، وهو المقصود بهذا الباب، وقد مر في شيء من الأحاديث ما يدل على هذا من الحديث إن الله يعز مثل بذكر المحبة، وكذلك ذكر الرحمة، وكذلك أيضا ذكر الغضب في اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما أشبه ذلك مما سبق بيانه. وتوحيد العبادة وهو الجل أو الغرض الذي وضع لأجله هذا الكتاب. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هي وسيلة إلى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن توحد الله بأفعالك. فلو قلنا لك أثبت لنا توحيد العبادة ما هي، فبجاء عدة تعريف لك أن تقول توحيد العبادة أن نوحده بأفعالنا. توحيد الربوبية عرفة، تقول توحيد الربوبية هو أننا نوحده بأفعاله، نوحد الله بأفعالك كالخلق والرزق والتدبير والإحيار والإماتة. وتوحيد العبادة وأننا نوحده بأفعالنا من الذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة مما يتعلق بأفعال العباد، هذا هو توحيد العبودية العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات عقد المصنف هذا الباب لأجله بيان توحيد الأسماء والصفات. بقى المرض كثير في شيء من الأحاديث من هذا البحث، فقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي أنه كافر، لأنه استدل بهذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. الأسماء والصفات الناس فيها طرفان ووسط، طرف أنكروها وجحدوها وجعلوها كالأسماء المحضة المتغالبة وهم الجهمية والمعتزلة، ومعنى أنه أنكروها وجعلوها كالأعلام المحضة المتغالبة. مش معنى الأعلام المحضة، المحضة التي لا معنى لها، المتغالبة التي يتدل كل اسم يدل على ما دل عليه الاسم الآخر. فعندهم مثلا الرحمن دل على ما دل عليه السميع، والسميع دل على ما دل عليه العليم، والعليم دل على ما دل عليه الرحيم. لا أن الرحيم يدل على صفة والعليم يدل على صفة كما هو واقع اللفظ، لا، هم يقولون كالأعلام المحضة المترادفة مما يقربون. لذلك فلهل اسمك سعد وعلي ومحمد وبكر وفهد وخالد وهلمجر، ما هي إلا مجرد أسماء لا معنى لها، وهي تنطبق على شخص واحد. ولا شك أن هذا ضلال. أيضا أو يوجد في لغة العرب أو في غير لغة العرب أن السميع بمعنى العليم أو أن العليم بمعنى الرحيم. الرحيم الرحمن والسميع البصير العليم الحكيم الخبير القادر المحيي المميت، كل اسم يدل على صفة لم تدل على اسم الآخر إلا بطريق الالتزام أو طريق التضمن. فنعم تدل عليه بطريق الالتزام أو التضمن. ومعنى هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومعنى طريق التضمن أو الالتزام هذا هو ما نحن نبينه. فمن أمثلته
أنت إذا أثبتت أن الله سبحانه وتعالى رحيم. قلت نعم أنا أكرم. فرحيم والرحمن دلت على ذات الرب سبحانه وتعالى. فهل يمكن يوجد رحيم أو رحمن بدون ذات؟ يعني منفك عن الذات؟ فلا يمكن. فوجود دلالة الرحمة مع دلالة الذات هذا يسمى دلالة الجزاء، لأن لا يعرف وجود سمع بلا ذات، ولا بصر بدون ذات، ولا رحيم ورحمن بدون ذات. فدلالة الرحمن والرحيم السميع والبصير على الذات دلالة التزام، يعني دلالة مطابقة. دلالة مطابقة يعني إذا لاحظت دلالة الصفة تلك والذات دلالة مطابقة، ودلالة ترمن أيضا. وما دلالة الترمن؟ فالرحيم بل على أن الله عليم. فإذا أثبتنا لله يعني كل هذا بنعمتك الرب على الجميع والرد عليهم كثيرا. فأنت إذا أثبتت أن الله رحيم دل على وجود الذات وعلى وجود الرحمة دلالة مطابقة، ودل على وجود العليم أن الله عالم دلالة ترمي واتجاه، لأن لا يمكن أن يكون رحيم إلا بالعلم. هل يمكن أنك أنت ترحم شخص وأنت تعرف من لازم رحمتك وعطفك عليه أنك تعرف أنك عالم به؟ فهي دلالة الاتجاه. وبركة لبقية الصفات كلها تدل عليها دلالة الرحمة. هذا معنى. فقلنا لك أن الناس في هذا الباب طرفان وسط. الطرف الأول هم الذين يقولون إنها أعلام محض المتراجمة كما بيناه هم الجهمية والمعتزلة وأمثالها. وآخرون أثبتوها لكن جعلوها كصفات المخلوقين. قالوا إن الله أثبت أنه سميع وأنه بصير وأنه يتكلم وأن له يد وأنه يرحم. فهذه الصفات لا نعرفها في لغة العرب إلا كصفات المخلوقين. فهذه الصفات تثبت أن لله صفة مشابهة لخلقه، لأنه وصف نفسه بأنه رحيم ووصف خلقه بأنه رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورشد نفسه بأنه سميع بصير. إن الله لما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ورشد عبده بأنه سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع كالسمع والبصر كالبصر. ورشد نفسه بأنه العزيز وهو العزيز الحكيم. ووصل عبده بأنه عزيز. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. قالوا لا نعرف إلا أنه مشابه لخلقه. أنت بريء من الطرفين، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فأنت تقول أنا بريء من هاتين الفرقتين الضالتين المنحرفتين عن الصراط المستقيم، بل أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأبرأ إلى الله من أن أشبهه بخلقه، وأبرأ إلى الله من أن أقول أن الأسماك الأعلام المحضة المترادفة، بل أقول إن الله سميع بصير عزيز حكيم قوي متي رضي قوي رحيم إلى غير ذلك. لكن هذه الصفات نثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله من غير بدون أن نشبهها بصفاتنا. لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفت المشابهة، مشابهته لخلقه. وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. فإذا شبهته بخلقه فقد جعله كفوا لخلقه، أي مثيلا ونظيرا ونديدا له تعالى الله. وكذلك أيضا لك أن تكون محاجة الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون عن الله الشباب ويقولون لو أثبتناها لأدى إلى مشابهته لخلقه. تقول لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ يقولون لك نعم نثبت لله ذاتا. تقول لهم هل يمس لوات المخلوقين؟ يقولون لا لا ذاته مختصة بلا تشبه ذوات المخلوقين. قل لهم كيف أجبت الشباب عن الأفكار بما في إثباتها من مشابهة المخلوقين؟ قل لهم أيضا كيف لا تقولوا بالصفات نظير ما قلت ذات لا تشبه صفات المخلوقين؟ فإن الصفات فرع عن الذات يختلى ويقاس عليه فتمت حجتهم لا يستطيعون أن يجيبوا بشيء. والأسماء كلها تدل على صفات الله جل وعلا. والجميع كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهمية كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أرى القيم النية الكافر بشارة في هذا المعنى ولقد تقلد كفرهم 50 في ولقد تقلد كفرهم 50 في أجل من العلماء في البلدان ولا لكائد الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبران. يعني تقلد كفر الجهمية المنكرين الصفات بصفات الله وأسماء 10 في 50 إذا ربط 10 في 50 إلى 500 أي أن 500 من علماء الإسلام كفروهم بسبب جحودهم في الصفات التي أثبتها لنفسه. والذي حكى هذا هو الإمام الطبراني واللالكائي إمام أهل السنة صاحب السنة وغيره كلهم حكوا تكفير الجهمية عن 500 عالم هذا الذي يريدون قريب. وهو مراد المصنف أن يقول فهو من جهل شيئا من الأسماء والصفات. وقد وقعت مناظرة لابن أقيل لبعض المعتزلة في مسألة الإيمان ومسألة الأسماء والصفات في هذا الباب. كانت المعتزلة لا يرون أنك تكون مؤمن إلا بأصولهم الخمسة التوحيد عندهم والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره والإيمان إلى آخره. قال المعتزلة لأحد أكابر المعتزلة لا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بهذه الأصول؟ قال نعم. قال يا هذا لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها لن يقبل الرسول المعتزلة الخمسة. لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المعقيم لهذا المعتزل ها أن تبحث عن صفات الله وتوصلت إلى جهلها وأنها كالأعلام المحضة المترادلة. ألم تسمع قول الله جل وعلا لابن آدم فإن الله يقول لابن آدم يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقلت لي من روح فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك فقلت لك الروح من أمري ثم قطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك فقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فجئت تبحث عن كلي وعن صفاتي. ها أنت يا ابن آدم سألت رسولي عن الساعة قلت يسألونك عن الساعة أيام مساء فأجابك بما أرحلت إليك قل إنها من أمر ربي لا يجليها لوقتها إلا فقطعت أطماعك حتى عن متى تقوم الساعة ثم جئت تبحث عن كلي وعن صلاتي. أنت جئت تسأل عني فقلت لك على لسان رسولي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولم أقل لك إني كذا وأن أسمائي كالأعلام المحضة المتبادلة، ولم أقل لك أني مشابه لخلقي وأنني كذا، فقلت لك وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. ثم قال ابن عتيم بعد هذا: انظر إلى محاججة إبراهيم الخليل للملوك حين قال: ألم ترى أن الله إلى الذي حاج إبراهيم بقمر أن أتاه الله الملك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم خاطب النمرود عن ربه بأنه هو الذي يحيي ويميت وصفه بأفعاله، ولم يقل الذي له الأعلام المحضة المترادمة والذي يشابه خلقه والذي كذا، بل قال ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي ويميت. انتقل إلى حجة أخرى، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كل هذا حينما يسأل عن الله فإن الأنبياء يدلون على الله بأفعاله لا بما تقوله الجميع وما تقوله المعتزلة وما يقول هؤلاء أصحاب ذرة الضالة. فلا أحسن وما أهدى طريقة السلف، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا خالد بن الخشن أمير العراق لبني أمية، لما أظهر الجعد بن درهم بدعته وهو شيخ الجهمية وهو إمامهم، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، لأن الكلام يقول: لو أثبتنا لله الكلام لأدى إلى مشابهته لخلقه. فإذا قلنا إن الله يتكلم وأنت تتكلم فلا نفهم من هذا الكلام إلا أن يجيش كلامك. فقال: ننفي أن الله يتكلم، ونفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لأن الخلة فوق المحبة، والمحبة هو ميل القلب من المحب إلى المحبوب، فنفاها عن الله جل وعلا. قام خالد خطيبا يوم عيد الإضحى وقال في خطبته، وكان جاءت من جملة المصلين، قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. هو يسمع لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فذبحه. قال ابن القيم الدنيا: شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية كل صاحب سنة إلا لدربك من أخي قربان. والجهد بن درهم هذا أخذ مقالة عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأصم، وطالوت أخذها عن خالد لبيد بن الأصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. هذا سند مذهب الجهمية، ولهذا كفرهم العلماء كما تقدم. باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا وعليه توكلت وإليه متاب. سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرا، ومناعة قريش بالحديبية، ووقع الصلح بينه وبينهم على أن يرجع هذا العام ويعتمد في العام المقبل، اتوقعوا على هذا، وجاء شعيب ليكتب كتاب الصلح، فجعل الرسول يملي عليه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمان، ولكن اكتب باسمك الله، يعني لا نعرف إلا الرحمن اليمان هو المسيلمة، لأنه كان يتسمى بالرحمن. فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. مش وجه سياق هذا الأثر عن علي في هذا الباب؟ حدث الناس بما يعرفون، يعني إذا كنت عند العامة إياك أن تحدثهم بأحاديث لا تبلغون عقولهم ولا يصلون إليها، بل هي تكون عليه الفتنة كأحاديث الصياد إذا كانوا لا يفهمونها مثلا، أو وإلا في التحديد للصلاة لا مانع لأن تقرر مذهب أهل السنة والجماعة وأن تبين لهم، لكن كونك تقول في مذهب الجامية وتبين وإن كان على سبيل الرد ربما تصوروا ولم يتصوروا الرد عليه ولم يتصوروا الرد عليه. هذا هو مراد علي رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وكما جاء المسعود إنك محدثي قوما حديثا لا تبلغوا رقول إلا كان عليه فتنة، فمثلا إغاب الشبه ولو كان لغرض ردها وتجييدها وذكر بطلانها إذا كان أما لا يفهمونها ولا يفهمون الرد عليها ربما تصوروا هذا الشيء ولكن لا يدركون رده. ومثل الشبه الوقت اليوم الذي يوردها الملحدون من أتباع النصارى وأفراح الملاحدة في النيل من الإسلام، مثل قولهم ما أحصل الإسلام إلا أنه يقول كذا، في كون الرجل يتزوج امرأة يتفق وإياه في المبدأ كل من العقد بشراب وابناء فكيف يطلقها بدون رضاها، فما دام أنهم اتفقوا على عقد جديد فيما بينهم فلا يرضون هذا العقد إلا باتفاقهم كعقد الإجارة وعقد البيع والعقود الأخرى. ربما لو شرحت هذا العامة ما فهموا الإشكال ولكن لم يفهموا الجواب والفرق بينهم. هذا معنى الذي يريده علي، أحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وروى عبد الرزاق عن مأمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه مر رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الافسداد استنكارا لذلك، قال ابن عباس ما فرق هؤلاء؟ يجدون رفة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني شيخ الامام احمد وشيخ يحيى بن معين، وامامته وجلالته معروفه وهو ثقه مامون له مصنف المطبوع قريبا. عن معمر هذا هو شيخ عبد الرزاق وهو بصري، ولكنه انتقل الى اليمن وبقي بصنعاء يحدث الناس، ومن جمله تلاميذه الاخرين عنه عبد الرزاق. وله قصة مع أهل صنعاء حينما حل بدارهم ونزل عندهم فرحوا به، فتف إليه الطلاب جعلوا يطلبون عنه الحديث. لما أراد أن يسافر من صنعاء ويرجع إلى بلده أشار عليه أهل صنعاء بأن يغادر بلادهم وأن يبقى عندهم، فأبى، فحاولوا كل ممكن فأبى. فاجتمع أعيان أهل صنعاء لينظروا في أمرهم لأنهم لا يسمحون أن مثل هذا العالم المحدث الكبير ينتقل ببلادهم، جلسوا يتشاورون. قال أحدهم قيد لا يخرج من صنعاء، قالوا ويحك كيف نقيد عالم من علماء المسلمين مقيد؟ قالنا قيد. قالوا وكيف؟ قال زوجه.
فإنه إذا تزوجه إلا يذهب، وهذا هو خيره. فقدموا رأيه فذهبوا إليه فطلبوا أن يبقى، فصمم على الشفر، قالوا إنك عللت ببلادنا ولا بد أن نزوجك، ثم إذا تزوجت إن شئت فادفش وإن شئت صحبتك السلام وإن لا نود. فامتنى دعاهم حتى أجابهم تزوج، واختاروا له بنتا صالحة فدخل عليها وتزوج فرغب وبقي. قالوا هذا هو بقي عندهم. هذا يدلك على أولا أن أهل البلاد ما شبه كانوا يبذلون كل ما يستطيعون لبقاء من يرشدهم ويعلمهم ويكتبون عنه العلم الحديث، وأنهم راغبون حتى حاولوا هذه المحاولة بأن زوجوه وسموه قيدا، فإن ذلك لم يشابه لما رغب. ورواه الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، طاووس هذا هو طاووس بن كيشان اليماني، وهو أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، وقصة الزهري مع الملك بن مروان شهيرة ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه التاريخ. روى أن الزهري لما قدم الشام على عبد الملك بن مروان قال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قدمت مكة. قال: ومن خلفك من يسورها ويسور أهلها؟ قال: كنت عطاء بن ابي رباح. قال: اهو من العرب ام من الموالي؟ قال: كنت من الموالي. قال: ويحك، لم سال اهل مكه ومشار قريش؟ قال: بالدين والعلم والتقى. قال: حق لاهل العلم والدين ان يسود. ثم قالوا: من يسود اهل اليمن؟ قال طاووس: وهو هذا ابن كيسان. قال: اهو من العرب ام من الموالي؟ قال: كنت من الموالي. قال: بما شاد؟ قال: بمثل ما شاد به عطى أهل مكة، يعني بالدين والعلم والتقى. ثم ذكر من يسود مصر والشام والجزيرة والخراسان والبصرة وكله من الموالي حتى وصل إلى الكوفة. قال: من يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: أهو من العرب أم من الموالي؟ قال: كله من العرب. قال: فرجت عني يا زهري ويحك، ليصطبن للموالي فوق المنابر والعرب تحتها. قال زهري: يا امير زهري، انه علم دين من تمسك به سال ومن ضيع الله. وهذا هو الحق. ورواه ابو الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن ابيها ابن عباس انه راى رجلا انتظر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاه: